السلام عليكم، أهلا بكم. إبراهيم عيسى يحييكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست جدليات. يسعدني اليوم، بل يشرفني جدا، أن أرحب بضيفي الكبير المرموق الذي اشتغل على مسألة التراث الديني، رأى أن الدين ليس حصنا، الدين الإسلامي ليس حصنا يمكن الاحتماء به، وإنما هو مشروع إنساني كبير يجب أن ينفتح على القراءة، على التجديد، على القراءة بلغة عصرية. على عكس كثيرين، يميز ضيفي الكبير اليوم بين مفهومين، الحداثة والتحديث، حيث يرى أن التحديث يجب أن يكون من داخل المشروع الإسلامي، بينما الحداثة هي منهج غربي مستورد. إذن دعونا نرحب بأستاذنا ومفكرنا الكبير دكتور سعيد بن سعيد العلوي. أهلا بك فندم، منورنا.
أهلا.
أنا حاولت أقول عناوين خاصة بهذا يعني المفكر الكبير حين يطلق آراء وأفكار تصبح كأنها العناوين والمنشتات والشعارات التي نستظل بها ونناقش تحتها. يعني
عفوا أخي أستاذ إبراهيم، شكرا على الاستضافة.
أشكرك جدا،
وأنا فرح جدا أن أول مرة نجلس مع بعض.
ده شرف كبير لي يا فندم،
وأنت في المغرب، فأنا أحييك وأقول لك بدوري جداً. مرحبا بك.
أشكرك جدا، وأنا حاولت أن أكون في المغرب صورة وشكلا كما قلبا يعني.
لا.
دكتور سعيد، السؤال الدائم المستمر قبل ما نتكلم عن مسار الحداثة وفكرة الحداثة والتحديث، هو السؤال التقليدي الذي يبدو وكأننا لا نبرحه منذ عشرات السنين، وهو الحديث عن العلمانية. طول الوقت العلمانية المختلف عليها، طول الوقت مختلف مبدئيا حتى على تعريفها، بين يعني نزعات مختلفة لتعريف مصطلح واحد. من يتصور أن العلمانية ابنة الثقافة الغربية، ومن ثم وجودها في الثقافة العربية أو الإسلامية هي قدوم الوافد المتغرب، أو من يرى أن العلمانية هي منهج وجوهره موجود في الثقافة العربية والإسلامية. لكن في كل الأحوال المصطلح نفسه، ما هي العلمانية، تختلف فيها التعريفات وتأويلات كثيرا. أريد أن يعني أقف عند التعريف الذي يفضله ويعتمده دكتور سعيد.
الحديث في هذه النقطة حديث ذو شجون، فخلينا نعتمد تعريفا مؤقتا وواسعا جدا. هي المبدأ الذي يقضي بالفصل بين الدين وبين الدولة، أو بين الدين وبين السياسة. وهي المقابل باللغة الفرنسية لايسيتي، وبالإنجليزي سيكيوراليزم. وفي العربية، هذا هو المدخل عندي، جرت العادة أن نترجمه بالعلمانية، وهناك من يقول العلمانية، وهذا أول مظهر من مظاهر الصعوبة وسوء الفهم.
أيوة.
العلمانية لفظ سيء السمعة في تداولنا العربي.
صحيح.
لأن في كل كتابتنا لا تجد شخص يتحدث عن العلمانية إلا يقول العلمانية والإلحاد والكفر والمروق من الدين وغير ذلك، فنقطة الانطلاق خطأ. ولن أرجع إلى كلام عندي طولت النفس فيه على ذكر طه حسين الله يرحمه قليلا في مكان ما، أفضل باللغة العربية مؤقتا أن أعتمد كلمة اللايكية، لأن أقول أولا قضية العلمانية بالكسرة أو العلمانية، ومن يشاء مع كامل الاعتذار أسميه كلام فارغ.
ده في العلمانية كمان.
لا
يعني
لا لا لا. فلذلك أنا ابتديت بهذا الاحتياط. إذن
التعبير المصطلح لايكية.
اللايكية.
إيه اللايكية؟
هي التي نقول باللغة العربية العلمانية.
يعني تعايز تعتبر التعبير الغربي يعني التعبير الفرنسي.
أفضل. لماذا؟ سأحاول أن أكون مختصرا للأسباب التالية.
أنت مش مطالب بالاختصار دكتور.
طيب معلش.
تحدث كما شئت، نحن هنا للإنصات والتعلم يعني.
هذا مفهوم غربي نشأ في الغرب تاريخا وفكرا، ومن أجل حسن معرفته لابد من قليل من التاريخ، لأن المفهوم
سياق التاريخ يعني.
عنده سياق التاريخ. نقطة الانطلاق الأولى في الواقع تبتدئ مع بعد النهضة، مع القرن السادس عشر، مع ما يسمى بحركة الريفورم أو الإصلاح الديني. ما هي الفكرة المحورية حتى أنا نطيل كما تعرف سيادتك في الإصلاح الديني؟ هي أن يكون لكل الحق في أن يتعبد الله كما يشاء. في الوقت الذي نتحدث عنه حتى القرن الخامس عشر قبضة الكنيسة الكاثوليكية هي الوحيدة التي كانت موجودة في ذلك الوقت، قبضتها قوية. المؤمن مطالب بأن يتعبد وفق قوانين الكنيسة ووفق ما يقرره آباء الكنيسة. فالتعبد له شروطه، وعبادة الله ينبغي أن تكون خاضعة لتلك القوانين ولذلك التوجيه، حتى في العبارات حرفين وكل شيء. ستظهر الحركة مع كالفن، وستظهر الحركة التي ستنبثق فيما بعد عنها البروتستانتية، وخلاصتها هي للحق أن أعبد الله كما أشاء. فنقطة الانطلاق هي حرية العبادة، هذا المطلب البسيط. طيب الغرب سيعرف حركة قوية خلال 3 قرون، 17 و18 و19، هو مقدم الحداثة بصفة عامة، هو النقلات الكبرى التي حدثت: ميلاد العلم الحديث، ميلاد المنهج اعتماد الرياضيات منهجا في المعرفة، ميلاد منهج التجريبي في المعرفة، القول بتريييد الكون ماتيماتيزاسيون دو لينيفير، يعني أنا أصوغ الكون وأعبر عنه تعبير رياضي، اعتماد المنهج التجريبي اعتبار أن الطبيعة كتاب مفتوح ومنه يكون التعلم وليس في بطون الكتب. هذه الحركة ديال اللي غادي تجي الحادثة ممكن أن ننظر إليها في خطين اثنين. خط أول هو صراع اجتماعي بشري أرضي بين القوة المهيمنة في ذلك الوقت اللي هي الطبقة الأرستقراطية، وبين الطبقة الناشئة التي تبحث لها عن مكان تحت الشمس، هي البرجوازية اللي هي طبقة تجار وطبقة وسطى. الأرستقراطية تقوم على ملكية الأرض أساسا، وسندها كما نقول بلغتنا اليوم الإيديولوجي الكبير هو الكنيسة. فإذا هنالك سلطة الأباطرة وهنالك سلطة الكنيسة. بالنسبة للفكر وللمجتمع، القيم السائدة هي قيم دينية محض. في مقدمة هذه القيم أن شخص الملك مقدس، مقدس يعني من ثم جاءت نظرية الحق الإلهي للملوك والحق المقدس للملوك، كل الخاضعين لسلطته في مستوى الأبناء، بمعنى أنهم قاصرون، له أن يفعل بهم ما يشاء وليس لهم أن يعترضوا كما يقول بوسوي إلا بلغة مؤدبة وبكلمات ملؤها الاحترام. الطبقة البرجوازية كانت تسير في خط نشأة العلوم الحديثة وظهور القيم الحديثة، وهذه القيم الحديثة فيها إيمان بالعقل، بالحرية، بالإنسان كمرجعية على النقيض من القيم الدينية التي كانت تدفع بها الكنيسة. فحتى لا أطيل، كل القيم التي ستنبثق والتي تربط بالحادثة خرجت من جوف القيم الدينية بعد صراع مرير وضغط. هكذا في مقابل السلطة المطلقة ستظهر نظرية التعاقد الاجتماعي، ومع نظرية التعاقد الاجتماعي سيظهر مفهوم المواطن والمواطنة والسيادة والتعاقد.
ده كل ده السياق التاريخي اللي أنتج لنا العلمانية. لو اعتمدنا تعبير العلمانية يعني بكسر العين أو
هي ماشية خطوة خطوة مع هذا الخط. إذا البداية من القرن السادس عشر وحتى القرن حتى عصر الأنوار في القرن ولا لن نتهي بالكلام حتى القرن الثامن عشر وحتى القرن التاسع عشر. فالعلمانية هذه التي نقولها عاد الفكرة الفصل بين الدين والدولة ينظر إليها في هذا السياق، في سياق صراع اجتماعي وسياق فكري، فهي بنت الغربي ومرتبطة بتاريخه.
ومن هنا يحتج من يقف ضد فكرة فصل الدين عن الدولة وفكرة العلمانية في الواقع العربي المسلم، أننا لم نشهد هذا السياق ولم يكن لدينا مثل ما جرى في أوروبا من هذا الصراع ولا هذه التطورات، ومن ثم كيف يمكن أن نأتي بجسم غريب ونضعه في جسد ثقافتنا المختلف والمغاير، وإنه من هنا لا يصح لنا فصل الدين عن الدولة ولا يصح لنا المطالبة بفكرة العلمانية في الواقع العربي المسلم، لأن ده سياق غربي وابنة الغرب زي ما حضرتك قلت.
وهذه كلها كل هذا خطأ وكل هذا رؤية خاطئة وفيها عدم فهم لتاريخنا الإسلامي أولا وقبل كل شيء. هذا كل أولا فعل القيم الكبرى نشأت في الغرب والحداثة تتحدث باللغة الغرب والفلسفة الغربية كلها فلسفة حديثة، كل الرموز والأسماء ديكارت سبينوزا كانت هيجل ماركس كله هذا نتاج الغرب، ولكن هي قيم إنسانية، فليس من الضروري في شيء أن نمر بالأطوار التاريخية والاجتماعية التي مر بها الغرب حتى نكون مثلهم، نستفيد من هذه النقط. هذا مبدأ. المبدأ الآخر الثاني وخطأ هذا الاحتجاج اللي تفضلتي وقلتي أن فيه في رأيي المتواضع عدم فهم لحقيقة ما اعتبر أنه الإسلام كدين وكحضارة. لنبدأ فيما يتعلق بالإسلام كدين.
بس حضرتك قلت نقطتين، النقطة الأولانية فيما يخص أنه المنتج السياق يمكن أن نأخذ به بصرف النظر عن أننا لم نمر بهذا السياق، دي فكرة إنسانية
نأخذ بخلاصات
يعني لم نزرع الشجرة لكن يمكن أن نحصل على الثمرة.
لا ليس من ضروري، عبد الله العروي تقول بطريقة أخرى.
إيه هي فندم؟
تقول الاستيعاب الليبرالية بدون مرور بالمرحلة الليبرالية وبما قبلها، نستوعبها دون أن نمر بها. هذا نوع من الاختزال التاريخي اللي هو ضروري واللي هو محمود. أنا لكي هذا الآن صار كلام معروف ومتداول اللي فيه بعض خلينا نقول شوية ديال رأي مختلف بعض الشيء أو مخالف، ما لم يقع الانتباه إليه وهذا هو الخطأ هو التالي. لنرجع إلى كتابنا الأول إلى القرآن، إلى القرآن الكريم.
دي النقطة الثانية حضرتك عايز تبرزها بقى، أنه عدم فهم حقيقي للإسلام نفسه.
نعم. إذا تناولنا القرآن الكريم أبدأ منه ثم الحديث والحضارة الإسلامية، ماذا نجد فيه؟ نجد فيه أولا قولا بالحرية ودعوة لها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي آية من سورة هود قليلا ما يتم الانتباه إليها، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف أمر أراده الله تعالى، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكن بجوارها إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه نقطة أخرى. النقطة الثانية،
في ردود أصولية على هذا التفسير هل بتقول يعني
أنا
في الآخر قال لك أنه في آيات نسخت هذه الآيات، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن ابتغى غير الدين غير الإسلام دينا لن يقبل منه، والعودة مرة أخرى أيضا إلى الحديث النبوية وهي ربما تنسخ ما جاء في القرآن. فيعني برضو المدونة الأصولية ردت على مثل هذه التفسيرات والتأويلات اللي يمكن أن ننظر من خلالها إلى رحابة وحرية الإسلام وما يقوله القرآن لنا من حرية الإيمان والعقيدة.
يا أستاذ إبراهيم، عبد ربه عندما يتحدث في قضايا الدين الإسلامي بالخصوص لا أتحدث به عبر المراجع اللي هي خارج نصوصنا العربية الإسلامية. هذا ماي هوم هوملاند، هذا بيتي اللي اشتغلت فيه. فعلم الكلام وأصول الفقه وهذه الأشياء أتحدث عنها من موقعي من احتك بالنصوص الأصلية.
صحيح.
سنوات طويلة مش
بس أتكلم حضرتك عن الخطاب المواجه، الخطاب المضاد اللي يستخدم الحجج اللي بيقولها حضرتك وكمفكر كبير ويرد عليها هذه الردود، ربما تكون الردود وعظية منبرية لكن في المحصلة دي الردود التي تحظى بإيمان مساحة واسعة من الجماهير العامة ومن يعني جمهور المسلمين.
الوعظية والمنبرية ليس لي بها شأن، أنا أتحدث من موقع أكاديمي. ومن الموقع الأكاديمي قلت وأضيف ما يلي بعد هذه الآيات التي وهي كثيرة في القرآن الكريم التي تفيد للحرية الدينية، وغادي نرجع للنقطة الحرية الدينية لأنها محورية ولأنها أساسية، وسأحتج بعد قليل بعالمين أزهريين كبيرين
عظيم،
بشيخين كبيرين وعظيمين. فبعد هذه القضية ديال المسألة ديال الحرية الدينية وأن الاختلاف أمر أراده الله تعالى، أقول اختصارا أنه بالنسبة للدين الإسلامي تتحدث العلاقة بين الله تعالى بين الخالق وبين الـ الإنسان، فتكون العلاقة علاقة عمودية. هذا أمر كوني أن أكون مؤمنا أو لا أكون، هذا أمر بيني وبين خالقي، والضوابط التي وضعها الله تعالى معروفة والعقيدة كلها تتضحى. لكن القرآن الكريم يتحدث عن شيء آخر أيضا وهو ما يتم إغفاله، وهو العلاقة الأفقية. إن جعلناكم قبائل وشعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تعالى يخاطبنا، وكما يقول علماء أصول الفقه الخطاب أربعة أنواع: خطاب عموم يراد به عموم، إذا بغينا نديروا اللغة ديال الأصول، وعموم يراد به خصوص، وخصوص يراد به عموم، وخصوص يراد به خصوص. فأنا تحدث عن الآيات التي هي من باب العموم يراد به عموم، وهي أن الله تعالى يخاطب يقول يا أيها الناس، يا أولي الألباب، يا أولي الأبصار، يا أيها الإنسان، يعني بغض النظر عن كونه مؤمن أو كافر، مسلم أو
هذا عموم،
هذا عموم يراد به عموم. إذن فهو بإطلاق القول. هذا الأمر الذي يقام له اعتبار كبير في القرآن الكريم، وهو تنظيم العلاقات بين البشر. عندما
الأفقي
عندما نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود ليس بين المؤمنين وبين بعضهم البعض، هذه أمرها بسيط وقليل، أوفوا بالعقود على المستوى
الإطلاق
على المستوى العالمي بين مسلمين وغير مسلم. هذه نقطة. نرجع حتى لا يسرقنا الحديث للقضية ديال الحرية الدينية. الشيخين الجليلين اللذين أريد أن أحتج بهما، وهادو من العلماء الكبار الذين نحن في حاجة إلى إحياء نصوصهم وإلى قراءتها، أولهم هو شيخ من شيوخ الأزهر الشيخ عبد العزيز جاويش، هذا في مطلع القرن الماضي توفي، وبين قوسين درس في فرنسا. والشيخ الثاني الذي أريد أن تحدث عنه قريب منا، في عاش حتى نهاية الستينات عمليا، وهو الشيخ عبد المتعال الصعيدي. عبد المتعال الصعيدي مشتهر بكتاب له بعنوان المجددون في الإسلام. أنا أريد الإشارة إلى كتاب له نفيس الحرية الدينية في الإسلام. بالنسبة له يتناول مسألة الحرية، يتناول الآية التي أثارت جدل كبير منذ القديم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فعبد المتعال الصعيدي وغادي نقولوا لان جاي عبد العزيز جاويش نفس الفكره انا هذا متاخر. عبد العزيز جاويش كيقول وكما انه لا اكراه في اعتناق الاسلام فلا اكراه في على الاستمرار فيه ولا اكراه على المرء لكي يبقى فيه. ويعني تيبغي يتناول بالضبط القضيه التي عرفت في تاريخنا بالرده وبحكم الرده. فعبد المتعال الصعيدي يطرح فكره جباره، يقول اول ما هي الرده وما المقصود بها؟ في القران الكريم ايتان اثنان فقط تتعلقان بالرده. ايه هي اعتقد 180 او شيء من هذا القبيل من سوره البقره، وايه اخرى من آل عمران. حتى يعني لا اخطأ في قوله تعالى اقول المعنى في سوره كما لا يحضرني الان من ذاكره سوره البقره، ان من يرتد منكم عن دينه ان الله تعالى سياتي بقوم اخرين، من يرتد منكم عن دينه خسر اعماله وساء عمله في الدنيا وهو في الاخره من الخاسرين. والايه الاخرى أن من يرتد منكم عن دينه فهو في الآخرة من الخاسر. يعني لا
ما فيش في الدنيا حاجة،
ما في الدنيا ما فيش حاجة، هذا أمر بينه وبين الله تعالى. ثم الصعيد يضيف ما المقصود بالضبط، يعني انتقلنا المستوى آخر، ما أسباب النزول، لماذا نزلت الآية ديال سورة البقرة والآية ديال آل عمران. يقول نزلت في كفار في مشرك قريش الذين كانوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون معه، ثم انفضوا عنه وهم يحملون السلاح وذهبوا إلى الضفة الأخرى وأصبحوا يقاتلون ضده. هادو هما المرتدون. في بغض النظر عن الدين، ليس الدين
الإسلامي حربية دي،
هذا في كل لغة العالم هادو يعتبرون يعني خونة والتقليد العالمي أنهم كلهم يقتلون. فهادو ما المقصود بالمقصود بالمرتدين. معنى هذا أن
لا حد في القرآن حتى للردة حين ذكرت.
أمر آخر أريد أن أحتج به، وأنا قلت غادي نتكلم على فقهاء وعلى الحضارة الإسلامية. أتكلم عن رجل له مكانته التي لا يجهلها ليس المختصون ولكن معروفة في التشريع لأحكام الإمامة والأحكام الدولة في الإسلام، وهو أبو الحسن الماوردي. والماوردي هذا
طبعا يعني من المؤسسين،
هذا المؤسس الأول. وأحكي عن كتابه الذي تعرفه اللي هو الأول والكبير الأحكام السلطانية. الماوردي يا سيدي بعد الفصل الأول الذي يتعلق بالإمامة وبأحكامها وشروطها وغير ذلك، يأتي الباب الثاني يتحدث فيه عن الوزارة. والوزارة عند الماوردي وزارتان اثنتان، وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وزارة التفويض هي ما يقابل اليوم ما يسمى بالأنجليزية بالبرايم مينستر، بالوزارة الأولى.
رئيس الوزراء،
رئيس الوزراء نقول في المغرب رئيس الحكومة. فالوزير الأول أو رئيس الوزراء هو المقصود
بالتفويض،
بالتفويض والتنفيذ هم الوزراء الآخرين. شروط وزارة التفويض شروط ثقيلة جدا، وفي أولها يعني هي كل شروط الواجبة في الإمام باستثناء الشرط القرشية وشرط العلم، أما الشروط الأخرى يعني ثقيلة جدا. قد لا يعرف كثيرون هذه النقطة اللي غادي نقول الآن. عندما يريد أن يتحدث عن وزارة التنفيذ يقول ويجوز للإمام أن يولي وزيرا للتنفيذ مسلما كما يجوز له أن يولي على دمي. يعني يجوز للدمي أن يتولى وزارة التنفيذ.
لم يجعل الإسلام شرطا،
لم يجعل الإسلام شرطا. يعني هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن السياسة وتسيير الدولة وتسيير أمور الدولة بصفة عامة شيء ليست له العلاقة المباشرة التي يريد يعني دارجنا سنة عقودا وقرونا طويلة على اعتبارها قضية الإسلام يعني كما يقول البعض دين ودولة أنهما لا ينفصل. الدولة الإسلامية ينبغي أن تكون إسلامية، نعم. الروح الإسلامية، نعم. المبادئ الإسلامية، نعم. لكن السيادة للأمة. ده سؤال. قضية الحاكمية كلام فارغ.
هروح للنقاط دي لأنها بالغة الأهمية. وإحنا نتكلم عن الحداثة وكلام عن العلمانية، حضرتك بتقول أن الدولة الإسلامية يمكن أن تكون إسلامية وكأنه يمكن أن تكون هناك دولة دينية في إطار فصل الدين عن الدولة.
عطفا على ما قلت حتى لا أنسى، لأنها مسألة في منتهى الأهمية. الدولة المسيحية، دولة الحق المقدس للملوك أو الحق الإلهي، وهي هي الأقوى يعني، أو نترجموها العربية التيوقراطية ترجمة صحيحة حسب الاشتقاق اليوناني، أن نقول الدولة الدينية. الدولة الدينية ليست دولة إسلامية، والإسلام لم يقولها ولم يعرف بها. الدولة الإسلامية أو الدولة في الإسلام هي دولة تعاقد بشري.
كويس، يعني حضرتك قلت ان الدولة الإسلامية يمكن ان تكون إسلامية، فحضرتك بتقول لا
لا لا
بتقول
لا
ما فيش حاجة اسمها دولة
لا
إسلامية.
لا 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 يعني الدولة مثلا، نعطي مثال، دول العالم العربي هي دول إسلامية.
ليه
دول إسلامية؟ لانها المبادئ الكلية الكبيرة التي تحكمها هي مبادئ الدين الإسلامي. هذا ما في ذلك من شك، ما في جدل في هذه النقطة. أين الجدل؟ أن القوانين المطبقة هي القوانين اللي كانوا يسميها بالقوانين الوضعية، تدبير الأمور التجارية والمدنية وغير ذلك. شنو هو الفرق؟ الفرق الكبير يا أستاذ إبراهيم أن الدولة اللي نسميها في بعض الكتابات العربية وهي غير دقيقة الدولة المدنية، يعني الدولة الحديثة اللي هي كل دول العالم اليوم هي دول حديثة، لا يمكن أن تكون إلا حديثة. لماذا؟ نفتح هذا القوس. لأن هي دولة حديثة لأنها تقوم على ثلاثة مبادئ ما فيهاش هزار بالمصري الفصيح. هي رقعة أرضية أو تراب، وحكومة وسيادة تمارس عليها، وشعب. وإذا قلنا رقعة ترابية أن تكون لها حدود معلومة.
دي دولة الوطنية مش
دولة الدولة المدنية. الوطنية هذه
الدولة المدنية حاجة تانية.
لا هذه ما فيش خلاف بينها، هذه مع روح الإسلام متطابقة جدا. الدولة في الإسلام أمر تعاقدي. أنا ذكرت الماوردي قبل قليل، ويمكن أن نذكر آخرين بعده كلهم. الدولة هي تعاقد بين من ومن، بما كان يسمح به الفكر في العصور الإسلامية، في العصر الإسلامي كما أسميه الكلاسيكي، أو بعبارة أخرى في العصر الوسيط، لأن البشرية تطورت، كانوا اللي كيتعقدوا هما أهل الحل والعقد. الآن المتعاقدون هما المواطنون جميعا، لأن كاين حق المواطنة وكاين الدولة الحديثة وكاين من هذا المعنى روح المواطنة والتعاقد ما بين لا خلاف بينما. أين تأتي المغالطة في أقوال من يقول هذا الكلام؟ عندما يعتبر يتحدث عن دولة، هذه مع دولة لا حدود لها هي دولة الإسلام.
صحيح.
ما فيش كلام هذا حتى في الدين الإسلامي. ما عندنا شهد، رحم الله على الفاسي في المغرب كان يميز في نص جميل له بين الوطن الترابي والوطن الاعتقادي. الوطن الترابي هو الدولة المعلومة بحدودها، والوطن الاعتقادي هو شعور انتمائي لأمة الإسلام. هذا شيء آخر، لكن ضابط من الناحية القانونية من الناحية السياسية هو أننا متعاقدون على أساس أننا نعيش في دولة، وأننا كما أننا نعيش في تلك الدولة في منا المسلمون ومنا غير المسلمين، والكل تحت راية الدولة الإسلامية. ما دامت حرية الاعتقاد مضمونة، ما دام مبدأ آخر مضمون وهو الفصل بين السياسة وبين الدين.
فين ده يا دكتور؟
نعم.
كيف؟ هل ده موجود في واقعنا العربي؟
موجود في واقعنا العربي.
أين؟
نعم.
أين؟
عند كل الدول.
ورقيا.
أه؟
ورقيا.
عمليا أيضا.
إنما عمليا فين؟
لا آه. شوف. أين موجود عمليا؟ خذ نبدأ من النواة. نأخذ الأحزاب السياسية. الحزب حتى كحزب ينبغي أن يقوم على أسس معروفة معلومة بسيطة. هي أن ينتمي له المواطنون الذين قبلوا برنامجه وقبلوا خطته وملتزمون بعقيدته. لكن من الناحية القانونية يمنع تأسيس حزب في بلد على أساس الانتماء إلى طائفة. نقول مثلا في مصر هذا حزب للأقباط، أو في المغرب هذا حزب لليهود على قلية اليهود عددية في المغرب، هذا ممنوع. أو هذا حزب للشرقية وهذا حزب للغربية، هذا ممنوع من الناحية القانونية. وحزب لا يعترف بأن الدولة لها سيادة ولها حدود ولها جغرافية، وبالتالي حتى يكون حزب سياسي في بلد من البلدان ينبغي أن يؤمن بعبارة واضحة بسيطة: الوطن أولا بحدوده وبرموز سيادته وبرموز وحدته. هذا أمر يتعلق بالحادثة. هذه الدولة هي دولة تعاقدية، هي الدولة الحديثة.
الواقع بيقول إنه كل أحزاب تيار الإسلام السياسي في الجمهوريات اللي فيها أحزاب توافق من حيث الورق على هذا الكلام وتمريره، يعني إنما هي تؤمن بالخلافة الإسلامية وتؤمن بأنه الوطن على طريقة يعني مرشد الإخوان حسن البنا حفنة من تراب عفن، وهذه الجماعات كلها لا تؤمن بالوطنية ولا تؤمن بالدولة في صورتها الوطنية دي ولا بالحدود، لكن وموجودة وفاعلة ومؤثرة وصاحبة جماهيرية وجماهير واخدة قطاع واسع وممتد جدا من شعوبنا العربية.
لا يمكنني من الناحية العملية لأي حاكم سياسي ولا حتى المجتمع نفسه أرادت جماعة أن تؤسس حزبا على أسس معلومة، هذا من حقها، لكن هنالك قوانين أتابعها بها أحاكم بها. إذا وقع حدث منها انحراف وخروج عن الشرعية تبطل شرعيتها.
صحيح.
يعني ما كل الأحزاب التي تلوح بتقدم الكلام الإسلام وهذا مما يمكن أن يسمى بصحفيين أو معتادين لكلمة صحفيين، يعني ما اصطلحنا على تسميته بالإسلام السياسي. هذا كلمة مائعة دي للإسلام السياسي. إما حزب فيه شرع له شرعية أو ليس له الشرعية. الشرعية تستمد من قانون البلد، من قوانين البلد، من زاغ عنها لا تعود له شرعية الوجود. كيف أقبل حزبا في بلد وهو لا يؤمن بأن هذا البلد له حدود معلومة وله ناس بينتهم علاقة هي علاقة المواطنة؟ أما يعني من شوف نخليه قاعد الدول العربية والدول الإسلامية، نمشيه للغرب الأوروبي. في السنوات الأخيرة وربما حتى في العقود الأخيرة يتم الحديث من قبل بعض الفلاسفة، منهم مثلا واحد مارسيل غوشي، عن عودة الدين. وكان واحد الحركة ديال عودة الدين، عودة التدين بواحد الكيفية معينة. أما الأساس ديال الدولة يبقى أساس دولة التعاقد، دولة عقد اجتماعي، وتبقى في واقع الحياة العملية. يعني حتى في عالمنا العربي الإسلامي وفي كل واقعنا هذا كله، أنه الدين هام وكل شيء يمر بالوعي الديني عندنا، ولكن بالدين وحده لا يمكن أن تقيم دولة بصراحة، ولا يمكن أن تدخل في علاقة مع.
هل ده اللي بتصدر حضرتك في تعريف العلمانية، أو يعني أيا كان بقى التعريف اللي بتفترضه حضرتك، اللي هو فصل الدين عن الدولة؟
مش لا، أنا أميز بين الدين والدولة وبين الدين والسياسة. أنا لك الحالي هي الفصل بين الدين والسياسة. بقوا في الحزب، ما الفرق بين، ما الذي يجعل الحزب حزبا؟ هو أن له برنامج. عندما يأتيني شخص ويحاججني بدعوة ما قلت بال اللي قلت سيادتك ما قلتش
إسلام والحل والخلافة وما إلى ذلك
اللي يقول هذا نقول له لا أنا ما يعني
الكلام غير قانوني
غير قانوني. قل لي ما برنامجك السياسي وما برنامجك الاقتصادي وما برنامجك الاجتماعي وفي مقابل برنامج. فالصراع على الساحة السياسية هو صراع بين برامج تستهدف جميعها خدمة الصالح العام.
وهنا خروج الدين من السياسة.
هنا خروج الدين من السياسة بمجرد ما يقع هذا الالتقاء هنا بين هذا أولا متوهم ثم ثانيا في مش في إساءة للسياسة فحسب، في إساءة للدين أولا. يعني ما تكونش شوف يا أخي لماذا نكذب؟ هل في القرآن الكريم آية واحدة تشير إلى نظام الحكم في الإسلام كما ينبغي أن يكون؟ ما فيش. وأمرهم شورى بينهم
سمعوا على الحاكمية وخرجوها
لا من لا, لا 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 الحاكمية نعتمد على أن إن الحكم إلا لله آه. لا 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 ماشي بهذا المعنى. الحكم لله نعم كمسلمين وأنا بحمد الله مسلم أقول هذا الكلام الحكم لله، ولكن السيادة للشعب، السيادة للأمة،
السيادة للدولة. لله السيادة للأمة ساعتها بيرد عليك برضو الواعظ المنبري أو التراث الأصولي أو الإسلام السياسي، التعبير حضرتك مش معتمد أو يعني لا يعني لا ترضى عنه، هيقول لك يعني هل يمكن لسيادة الشعب أن تخالف أمرا من أوامر الله وحكما من أحكام الله؟
لا شوف هذا أولا يا إما لعب بالألفاظ أو ضحك على ذقون العباد كما نقول. أما واقع الأشياء شيء آخر. إذا أردت أن تعمل سياسة وتمارس السياسة فشمر على ساعديك وهات لي برنامج.
الإسلام هو الحل.
لا الإسلام هو الحل ليس برنامج، هذا شعار أنا أقبل منك إذا أتيتني ببرنامج بنقط معل
لا بأس يعني
لا برنامج واضح تجاه المشكلة الفلانية ما هو الحل الذي أستطيع أن أقدمه في المعاملات البنكية مثلا ماذا أستطيع أن أقدمه يعني
أنك غير شرعية وحرام وفوائد البنوك حرام
يا سيدي الفاضل.
ولا يقرها مثلا برنامج حزب النور في مصر مثلا ربما لو راجعنا
أنا لا أعرف حزب النور ولا أي حزب مع احترام
نقول على سبيل المثال يعني لو عدنا إلى البرنامج قد نجد ذلك يعني.
أنا أحترم الحزبية والحياة الحزبية والانتماء الحزبي إنما يكون انتماء حزبي صحيح وحياة حزبية صحيحة أن تكون على أساس برامج والصراع يكون في الساحة بين برامج برنامج ضد برنامج والكل يتوخى خدمة الصالح العام. إذا خرج عن ذلك كيبقى في بعض الأحيان اللعب بالألفاظ. هل تقول لي بأن الربا حرام وعندما أذهب إلى بنك تقول لي هذا بنك إسلامي يعني مع الاعتذار أتكلم لغة سوقية لا حرام الربا، لكن أنا عندي شركة سيارات هذه السيارة ثمنها 20,000 دولار تدفع لي 20,000 دولار وتأخذها بالسلامة. إذا كنت لا تستطيع أن تدفعها الآن فعليك أن تقبل شرطي وهو شرط لا يتعارض مع الدين أنني أبيعك إياها ب30,000 دولار وتقبل عن طيب خاطر ونعمل بين حوالات أو هذا
الشيكات
بيننا على أساس أنني بعتك إياها ب30,000 دولار النتيجة العملية بنكك الذي يقدم لهذه الصفة ربما بنك آخر ماني إز ماني بانكينج إز بانكينج هذا مبدأ بسيط. لا يمكنني أن أشتري المال يعني الفلوس دراهم بالمال وأبيعك بدون مال وأنا وإلا أضحك عليك أو تضحك علي الحياة الواقعية
لا يقنع هؤلاء يعني بدليل حتى أنه غير يعني ليسوا بالضرورة منتمين إلى هذه الجماعات أو تلك الأحزاب لكن بيروحوا يودعوا أموالهم أو يرفضوا إيداع أموالهم في بنوك وبنوك ربوية
يعني. يا سيدي يا سيدي الفاضل،
أصحابك بتكلمني عن فصل الدين عن السياسة،
عن السياسة،
وقول حضرتك أنه السائد القائم حتى عند الدول والسلطات الرسمية أنه السياسة مع الدين، بمعنى أنه إصدار قانون فيحال إلى دار الإفتاء أو يحال إلى المؤسسة الدينية كي تبدي رأيا فيه، إنه القانون ده يخالف الشريعة ولا ما يخالف الشريعة. الدساتير نفسها
نعم.
بتقول إن القوانين مصدرها الرئيسي الشريعة الإسلامية. إذن هذا دخول للدين في السياسة قولا واحدا.
أبدا ليس هذا، وهذه النقطة الخلافية.
فضل.
المفروض في هذه القوانين ألا تخالف روح الشريعة وليس الشريعة في حرفيتها، لأن الشريعة هذه متطورة مش مثل العقيدة، هذه متطورة، فرب كلام ينسجم مع روح الشريعة يقبل التطور ويقبل العصر ويقبل حركيته. شوف يا سيدي، في مطلع القرن العشرين كان جدل في وحتى قبل في نهاية القرن التاسع عشر، وابتدى هذا الجدل أول ما ابتدى في مصر، وهو الذي نعرفه في المال بلغتنا الفقهية القديمة هو الأعيان، يعني الذهب والفضة. الآن صار المال بالأوراق وبالمعاملات، هل تجوز الزكاة في الأوراق المالية أو لا تجوز؟ هذا كان حوار طويل في نهاية القرن التاسع عشر، وأخذ في المغرب انخرط الفقهاء المغاربة في هذا الحوار على القضية ديال ما القول في الزكاة في الأوراق المالية. تقدمنا خطوة بعد ذلك، طرح حوار جديد، المعاملات التجارية تقتضي التأمين على التجارة والتأمين على السلع. رب فقيه متعصب يرجع به إلى قاموس قديم، وعلى فكرة بين قوسين أراه الفقه أمر بشري يعني وليس علما مضبوطا، هو علم استنباطي، يعني هم رجال ونحن رجال،
ليتهم اقتنعوا
يعني هذا أمر يتطور. فكبار الفقهاء، أحد كبار العلماء في المغرب أتى مجموعة من التجار قالوا له يا أستاذ، المعاملات التجارية بيننا وبين مانشستر وسويسرا والطليان والسعودري ماذا تقتضي أن نؤمن على البضاعة.
البضاعة
أفتى بالتجويز وباسم مبدأ أصولي. ماذا يقول المبدأ الأصولي في أصول الفقه؟ ما لا يكون الواجب واجبا إلا به فواجب مثله. ما لا يكون الواجب واجبا
إلا به، عودة إلى السياسة إلى الدين برضو، يعني ده سياسة ودين.
ما لا يكون الواجب واجبا إلا به فواجب مثله. هذه مسألة يتعلق بأحوال المسلمين وبأمورهم، إذن جوز القضية ديال التجارة. طيب أنا رجل
لا نقوله دكتور سعيد، واللجوء إلى المفتي كي يفتي في أمر ما في الدنيا هو هنا العلاقة بين الدين والسياسة، يعني هذه قوانين تجارية وقوانين مدنية وقوانين لها علاقة بالتجارة والاستثمار وبغيرها، عندما أدخل الدين فيها فأنا عملت هذا المزج ما بين الدين والسياسة.
يا سيدي الفاضل، قضية المفتي بنفسها في تاريخنا الإسلامي هذا ليس أمرا شرعيا قطعيا. إذا أشكل عليك الأمر أو لم يعجبك حكم قاضي من القضاة هذا ثقافتنا، تذهب عند مفتي، وإذا لم يعطيك فتوى، إذا لم تعجبك تروح لمفتي ثاني.
صحيح.
فالفتوى مفتوحة
وغير ملزمة،
وغير ملزمة، والمبدأ استفتي قلبك ولو أفتك الناس، يعني المسؤولية العظيمة الأخيرة ترجع إلى 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 القلب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني مش الذين يقرؤون يذكرون القرآن مجرد قراءة، يتفكرون يتدبرون، يعني يعرفون الشريعة. ما معنى يعرفون الشريعة؟ يعرفون مقاصد الشرع، يعرفون الكليات الكبرى. هذا هو البيت القصيد. يعني يبقى الأمر كله مرتبط على القضية ديال الحكم ونظام الحكم، هذا الانحراف الأول المسائل الأساسية التي ينبغي أن مفروض دينيا أو إسلاميا أن تكون أن تتجه إلى القضايا التي تتعلق بإدارة شأن الأمة وبتنظيم العلاقات وطنيا ودوليا وغير ذلك. هذا أمر يستدعيه الاجتهاد، والاجتهاد الفعلي الاجتهاد الحقيقي. أنا أزعم بأن الاجتهاد الفعلي في زمننا هذا الاجتهاد الحقيقي يجعلنا نقرر ببساطة تامة أن الدولة الحديثة لا تتعارض مع الإسلام. وأكثر من هذا كله، دلني على دولة واحدة في العالم لا تمضي أحكامها ولا تمضي هي بدون تصور للدولة الحديثة. هل يمكنك أن تدخل إلى دولة من الدول بدون جواز سفر، بدون جمارك، بدون أن يكون لها علم ومقعد في الأمم المتحدة، وبدون أن تكون لها رموز سيادة؟ هذه هي الدولة الحديثة.
طلبان عندها كل هذه المظاهر،
أين مقرها؟ يعني عندها كل وإذن هذه هي الدولة الحديثة، هذه هي رموزها، هذه هي.
حضرتك بتكلم عن الحداثة وكأنها مظاهر وأشكال وعلاقات، مش قيم وثقافة ويعني أفكار. حضرتك بتكلم كأنه الحداثة هي من يملك مثلا هذه الوسائل والوسائط الحديثة هو حديث بالضرورة،
وإذا كان عقله متخلف.
طيب
السؤال هنا لا يمت
يعني دولة تملك كل هذه المعالم والعلامات للدولة الحديثة لكنها ليست دولة حديثة، تحرم تعليم البنات، تفصل ما بين.
هل تعترف بأن لها حدود؟
يعني إيران دولة حديثة، أفغانستان دولة حديثة.
أنا غادي نطرح غير سؤال بسيط.
آه.
هل هذه الدول التي تشير إليها تقبل أن يعبث أحد بحدودها؟
لا، ما حضرتك هنا بتقول هنا من شكل مش الموضوع.
لا،
حضرتك بتكلم على شكل الدولة الحديثة، حدود، علم، تمثيل في الأمم المتحدة، ممثلين للخارج.
العلاقات الدولية لها مقعد في الأمم المتحدة
موجودة قبل حتى،
لأن الدول الأخرى معترفينها بحدودها.
الدولة القديمة، الدولة الخلافة وغيرها، ودولة السلطنة وغيرها، ما كان عندها وكانتش حديثة، وكان عندها سفراء في الخارج برضو، وعندها علم ورايا، وعندها كل العلامات ووثائق سفر وكل شيء.
لا مفهوم يا أستاذ إبراهيم، الحدود مسطرة بشكل قانوني. هذا أمر لا يرقى إلى أبعد من القرن السادس عشر. هذا من أسباب الحداثة ومن علامتها هي أول نقل كل شيء الحدود. وبمجرد ما تعتبر أن دولة ما لا حدود معترف بها، ما كتبقاش تقول المبدأ ديال أنها دولة. كيفاش دولة وما عندهاش حدود؟ تريد أن معناها أن تريد دولتي أنا أن تصير بعض من دولتك؟ هذا لا أحد يقبل هذا الكلام. يعني المعركة في بعض الأحيان كتولي معركة لفظية، فيها خداع لفظي بالدرجة الأولى. والمثل العربي يقول حبل الكذب قصير. الواقع ديال الحياة اللي يمر خارج هذا الشيء وعند الجميع. يعني
حاجة بتقول انه هذه المجتمعات العربية او الدول العربية قابلة للتحديث وللحداثة، وهي دول عصرية بالاساس طالما هي تملك هذه العلامات العصرية.
شوف
علامات الدولة الحديثة.
شوف العقيدة قارة لا تتبدل، ولكن الاصلاح في القرآن الكريم، أنا أتمسك بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي أيضا حتى لا أتام بتمام التوام، بالقرآن وبالسنة. الإصلاح مفهوم ديني أصيل، والإصلاحية مفهوم دولي أصيل. مفهوم آخر أصيل إسلامي وهو التجديد، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها أو أمر دينها. فالتجديد
أمر ديني.
علي بن أبي طالب: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. يعني كل هذا الأمر الإسلام سخيف أن نقول أنه ضد هذه الأشياء وأنه يتعارض معها. هذه ما لا يقول هذا الكلام إلا عدو للإسلام، وليس بصراحة يعني أبدا. الإسلام سماحة وحوار من أسباب الحادثة العيش المشترك. الإسلام دعوة إلى العيش المشترك وإلى السلم، وإن جناحوا للسلم فاجنح لها، والسلم أولا، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني الروح الإسلامية هذه أنها روح سلم ومسالمة. للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لست عليهم بمسيطر، أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صحيح. يعني وذكر يعني
لست عليهم بمسيطر،
لست عليهم هذا تحريف ومظهر آخر وهو مؤلم. عندما نقرأ نصوص تراثنا العربي الإسلامي في المرحلة التي نسميها بعصر النهضة، ونسمع كثير مما نقرأ الآن، نجد نكسة كبيرة جدا. صحيح.
نكبة
كبيرة جدا. والله الشيخ محمد عبد الله يرحمه سيكون يعيش في غرابة.
صحيح.
ويعيش في بؤس. حتى اللي غنعتبره يميني بين مزدوجتين، الشيخ رشيد رضا نفسه يعني لن يقبل هذا الكلام.
ده الموضوع وصل لمسألة صعبة، درجة رشيد رضا نفسه مش هيرضى بما
نقر فيه. مش هيرضى. أنا
أعتقد أنه جدا.
لأن عنده كتاب اسمه نداء للجنس اللطيف. وعنده يعني الأمور وقع فيها هوان شديد.
شكرا وممتنا للغاية لهذا اللقاء الجميل والثري.
عفوا يا أخي سعيد. الكريم،
شكرك جدا دكتور سعيد بن سعيد العلوي، أشكركم للغاية، وألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. بودكاست جدليات.